العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام ومستدبرا القبلة ومستدبرا الكعبة.
هذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها في باب الاستطابة وباب دخول الخلاء وقضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، فلم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا علمه إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شرا علمه إلا نهى الأمة عنه صلوات الله وسلامه عليه. علمهم كل شيء يحتاجون إليه في أمور دينهم أو معاشهم، وتقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك أن أماكن قضاء الحاجة أماكن قذرة تألفها الشياطين ومردة الجن، ولا يتحصن بل لا يستطيع المسلم أن يتحصن منهم إلا بالله جل وعلا، لأن الشيطان من الإنس تستطيع أن تهادنه، وأما الشيطان من الجن فلا يقبل مهادنة، وإنما تستعيذ بالله جل وعلا من شره. وهذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. ورواه في كتاب الصلاة ورواه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ورواه أحمد في المسند ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه والدارمي وابن حبان وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث الصحيح. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة التي هي أخته رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه مسلم في كتاب الطهارة وأبو داود في كتاب الطهارة كذلك والترمذي في أبواب الطهارة والنسائي كذلك في الطهارة وابن ماجه في كتاب الطهارة والدارمي وابن الجارود وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة والطبراني. هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث. فهذان الحديثان من الأحاديث المتفق عليها ورواها جمع من الأئمة مع الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع. والحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فأبو أيوب رضي الله عنه اسمه خالد ابن زيد من بني النجار شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية مع ابنه يزيد ابن معاوية لما غزا القسطنطينية وخرج أبو أيوب معه فمرض ولما ثقل قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا وقبره قريب من سور القسطنطينية معروف هناك رضي الله عنه وأرضاه. يقول إذا أتيتم الغائط، الغائط في الأصل كما تقدم المكان المطمئن من الأرض، المكان النازل من الأرض، وكان من يريد أن يقضي حاجته عادة يذهب إلى مكان منخفض مطمئن من الأرض، لا يذهب إلى شرف عالي يعلن نفسه، فكان يستتر في المكان المنخفض. ونظرا لقبح التصريح بما يخرج من الإنسان من دبره ما سمي باسمه وإنما كني عنه بهذا اللفظ الغائط أو الخلاء أو نحو ذلك. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، يعني لا تجعل وجهك إلى القبلة وأنت كاشف لعورتك تريد قضاء الحاجة، بغائط ولا بول. أما البول فلا حرج في ذكره باسمه، ولهذا ورد في أحاديث كثيرة في ذكر البول، ولا تستدبروها، يعني لا تجعلها خلف ظهرك، ولكن شرقوا أو غربوا، لكن شرقوا أو غربوا. هذا الكلام لأهل المدينة، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا ما استقبلوا القبلة ولا استدبروها. وأما من كان في جهة المشرق فإذا شرق استدبر القبلة، وإذا غرب استقبلها، ومن كان في جهة المغرب إذا شرق استقبلها، وإذا غرب استدبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، والخطاب للأمة عامة، يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، كأن قائلا يقول ماذا، إلى أين نتوجه؟ فقال إلى الشرق أو إلى الغرب غير جهة القبلة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام، يعني خرج من المدينة إلى الشام رضي الله عنه، فوجدنا مراحيض، يعني أماكن لقضاء الحاجة، قد بنيت نحو الكعبة، قد بنيت نحو القبلة. يقول: فننحرف عنها، ننحرف يعني ما نجعل اتجاهنا على جهة اتجاه المراحيض من أجل أن لا يكون اتجاهنا إلى جهة القبلة، بل ننحرف يعني يمينا أو شمالا حتى ينصرف عن جهة القبلة. ونستغفر الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل. ما سبب الاستغفار؟ قال بعض العلماء: يستغفرون لمن بناها، لأنه بناها إلى جهة القبلة، وهذا بعيد، لأنه لا يدرى من بناها أهو مسلم أم كافر. ولكن والله أعلم، كما قال بعض العلماء، يعني أننا قد نغفل وقد ننسى، فإذا ذكرنا انحرفنا واستغفرنا عما مضى. والمسلم غير مؤاخذ بحمد الله عما نسي أو أخطأ فيه، عفي عن أمة الخطأ والنسيان. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لعلو منزلتهم وبعدهم عن الإثم وعن الوقوع فيما يحذر، ولو على سبيل الخطأ والنسيان، كانوا إذا وقعوا في ذلك استغفروا وعدوا ذلك خطأ منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو يستغفر لنفسه عما مضى إن كان لم ينحرف انحرافا يكفي عن التوجه إلى القبلة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لماذا لا تستقبل؟ تكريم لها وتعظيم لبيت الله جل وعلا، شرفه الله، تعظيم للبيت، فهو أفضل بقعة في الأرض، فلذا ينبغي أن يكون تعظيمه في قلب المسلم دائما، يتجه إليه في الصلاة، وينحرف عنه إذا أتى أمرا مستقدرا لا بد له منه، قضاء الحاجة. فما يتجه إلى القبلة؟ يتجه إلى القبلة عند جلوسه لقراءة القرآن، للذكر، للعلم، لغير ذلك من المسائل المستحسنة. فأفضل المجالس ما اتجه فيه إلى القبلة. فإذا جلس مجلسا يستحيا منه ولا بد له منه، ينحرف عن القبلة، فيكرم القبلة من أن يكون متجها إليها بكشف عورته أو إخراج الغائط منه. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، يعني لا يجعلها خلفه، بل ينحرف عنها، يكون اتجاهه مستقبل لغيرها ومستدبر لغيرها كذلك. الحديث الثاني والثالث من أحاديث الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، يعني صعد إلى أعلى بيت أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، وفي المدينة صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وجهه إلى الشام كان ظهره إلى القبلة مستدبر الكعبة. وفي رواية: رأيته مستقبلا بيت المقدس. ومن المعلوم أنه إذا استقبل بيت المقدس في قضاء الحاجة كانت القبلة الكعبة خلفه، لأن من كان في المدينة جهة الشمال بيت المقدس وجهة الجنوب الكعبة. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، حديث أبي أيوب النهي عن الاستقبال والاستدبار، حديث عبد الله بن عمر فيه دلالة على جواز الاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة. ومن هذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستقبال والاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة على أربعة أقوال. منهم من قال: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا. ومنهم من قال: يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. ومنهم من قال: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار. ومنهم من قال: يجوز الاستدبار في البنيان والصحراء ولا يجوز الاستقبال. أربعة أقوال أخذت من هذين الحديثين وما شابههما من الأحاديث كحديث جابر رضي الله عنه. ما أخذ كل واحد منهم من قال لا يجوز مطلقا، قال لحديث أبي أيوب رضي الله عنه صريح، قي ما تقولون في حديث ابن عمر؟ قالوا: يحتمل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يطلع عليه إلا عبد الله بن عمر نتيجة صعوده على سطح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه يتوقع أن يراه أحد، لأنه كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، فكان إذا أراد قضاء حاجته أبعد عن الناس بحيث لا يرى. قال بهذا القول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي الحديث، ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري وأبو ثور، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. قالوا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحراء ولا في البنيان. القول الثاني يجوز مطلقا الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. من قال بهذا القول؟ روي عن عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك وداود الظاهري قالوا يجوز. كيف تقولون يجوز مع حديث أبي أيوب؟ قالوا حديث أبي أيوب منسوخ، لأن حديث أبي أيوب متقدم وحديث ابن عمر متأخر، وحديث جابر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، راه يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. قالوا يجوز مطلقا وحديث أبي أيوب منسوخ. القول الثالث لا يجوز في الصحراء ويجوز في البنيان. لا يجوز في الصحراء ويجوز في البنيان. من قال بهذا القول؟ يروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وكذلك قال به الشعبي وإسحاق، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. هذا القول الذي هو التفريق بين البنيان والصحراء، قالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. قال به من الصحابة العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر، وكذلك قال به الشعبي وإسحاق والإمام مالك والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. طيب، ما أخذهم؟ قالوا نعم، نجمع بين الحديثين ولا نهمل واحدا منهما ولا نقول نسخ، مع أننا لم نتحقق التاريخ، نعمل الأحاديث كلها، نقول حديث أبي أيوب نحمله على الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، يعني اللي هو المكان المنخفض، ونأخذ بحديث ابن عمر في أنه في البنيان أو عند وجود شيء يستره في الصحراء، لأنه روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسير فأناخ راحلته فجلس بحذائها يقضي حاجته مستقبل القبلة، فقال له أحد من حوله ألم ينهى عن هذا يرحمك الله؟ فقال إنما ينهى عن هذا في الصحراء إذا لم يكن بينك وبين الكعبة شيء يسترك، وهو عليه رضي الله عنه جعل راحلته تستر عن الكعبة. فهذا الحديث، فهذا القول فيه جمع بين الأحاديث وفيه إعمال لها كلها. القول الرابع قالوا لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار في الصحراء وفي البنيان. نقول لهم من أين لكم ذلك؟ قالوا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، فكونه مستقبل الشام يكون مستدبر الكعبة. قالوا نعمل حديث ابن عمر فيما دل عليه فيما ورد فيه، ولا نحمله إلى الشيء الثاني الذي هو الاستقبال المنهي عنه في حديث أبي أيوب، إن في حديث أبي أيوب النهي عن الاستقبال والاستدبار، وفي حديث ابن عمر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. إذن فالخلاصة أن في هذه المسألة أربعة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفريق بين البنيان وعدمه، التفريق بين الاستقبال والاستدبار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة وذهبت إلى بيتها لتقص من شعرها، فلما وصلت نسيت فنامت حتى الصباح فتذكرت ثم قصت من شعرها، فهل عليها شيء؟
الجواب ليس عليها شيء ما دام أنها قصرت بعدما استيقظت، ولعلها في هذه الحال لم تعمل محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعفى عنه.
يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
صفة صلاة الجنازة يكبر عليها 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة، ولا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة شرعت مخففة لأجل الإسراع في تجهيز الميت، فلا يشرع الاستفتاح وإنما التعوذ والبسملة ثم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. ثم بعد التكبيرة الثانية